بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيها على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. عندي الأخت أم عبد الرحمن من عمان، تفضل يا أختي.
الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ، كل عام طيب إن شاء الله.
أنت طيبة أختي،
حياك الله. يا شيخ أريد أسأل عن شهر محرم،
إيه؟
هل هو من الأشهر الحرم؟ وما هي أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فضل قيام، فضل قيام يوم عاشوراء
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا أجلت صلاة الوتر لحد قيام الليل، لكن سبحان الله يعني نزلت علي الدورة، فكيف أقضي صلاة الوتر؟
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
وما هي أفضل الأعمال في قيام الليل؟ وأفضل الأوقات لقيام الليل. السؤال الثالث يا شيخ، ابني تقريبا سنه 16 سنة، توضى لكن طلع ما ساتر العورة اللي هي فوق الركبة، هل يعيد وضوءه ولا ما يبطل وضوءه؟
كيف قصدك؟ يعني كان كاشف فخذي أثناء الوضوء، ها؟
هو طلع متوضي يا شيخ وياي على أساس أنه يصلي، لكن ما كان ساتر يعني تحت الركبة، كان لابس ملابس فوق الركبة.
إيه، لكن صلى هو ساتر فخذيه، الصلاة غير يعني
فخذيه. أيوة يا شيخ، لابس لبس رياضي.
لا أنا قصدي أنت تسألين تقول أنت توضأ هو كاشف فخذيه، لكن لما صلى غطى فخذيه.
أيوة أيوة يا شيخ، هو طلع من 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 مكان الوضوء بس مش ساتر فوق الركبة. لكن أيوة بعدين لبس لبس طويل.
أهم شيء. طيب ممتاز،
تمام يا شيخ.
تمام،
جزاك الله كل خير والله يبارك فيكم.
أهلا وسهلا، مرحبا أختي. تفضل أبو سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ.
مرحبا أبو سعد، أهلا وسهلا.
عندنا ثلاث أسئلة شيخ.
تفضل أخوي.
أول سؤال، مواضع رفع اليدين في الصلاة.
نعم،
متى يرفع الصلي يديه في الصلاة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أثناء التشهد المصلي ينظر إلى موضع السجود أما ينظر إلى إصبعه؟
إن شاء الله.
يعني وأين ينظر؟ سؤال ثالث شيخنا، صلاة الاستخارة.
إي نعم.
يجب أن ينوي الشخص ركعتي استخارة أم أنه يستطيع استخارة بعد أي نافلة؟ مثلا بعد سنة العشاء والمغرب مثلا.
إن شاء الله.
وهل يجوز جمع أكثر من استخارة في صلاة واحدة؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل أخت فاطمة السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضل أختي.
السؤال الأول، جدي متجوز من مرتين. أبوي من أم وأمتي من أم. أم عمتي أرضعت واحد، هل يصير أخ لأبوي ولا لا؟
كيف يا فاطمة؟ الآن جدك متزوج من حرمتين، أبوك من
أيوة.
من أم وعمتك من أم، ها؟
أيوة.
طيب عمتك إيش رضعت من؟
لا جدتي من عمتي أرضعت واحد مع عمتي، بس أبوي ما رضع منها.
أي جدتك اللي هي أم أبوك، ها؟
لا، من عمتي رضعت واحد مع عمتي.
أي.
أبوي ما رضع معها يعني.
أي يعني جدتك من عمتك أرضعت واحد، ها؟
أيوة.
تسألين أبوك يصير أخوه ولا لا؟
أيوة في شيء.
إن شاء الله. سؤال آخر.
السؤال الثاني، هل يجوز صيد في الأشهر الحرم؟
إن شاء الله.
صيد الطيور وال...
إن شاء الله.
السؤال الثالث، في شخص يعني بندقية كبر وبسمل، وفي شخص أطلق البندقية الرصاص
أيه.
وبسمل وكبر
أيه.
وماتت الصيد، هل يجوز أكله من دون ذبحه؟
يعني سمى على البندقية قال بسم الله ومات الصيد ها؟
أيوة بسم الله والله أكبر وأطلق ومات الصيد، هل يجوز أكله من دون ذبحه؟
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. تفضلي العنود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أقول لك يا شيخ، أول السؤال الأول، إذا الواحد أخذ فلوس من البنك
طيب
لغرض السكن، والفلوس هذه مثلا 200 ويرجعها 200 وما حيرجع لا زيادة عليها ولا شيء، بس هم قالوا له في البداية إنه حيكون فيه تورق والكلام هذا، بس هو قال إنه يعني هم طالب يعني هو حياخذ منهم 200 وحيرجع لهم 200، لا في زيادة ولا نقصان، فهل هذا يجوز يا شيخ ولا لا؟
العنود أنت العنود أنت متأكدة بأنه يأخذ 200 يرجع 200؟
بالضبط. لا لأنه هذا الشيخ في برنامج من الحكومة. برنامج سكني من الحكومة. فهم قالوا له إذا كان أنت تبغى تزيد عن مثل عن 200 هم حياخذوا يعني الزيادة الأرباح أنت اللي تدفعها. شايف كيف؟ طبعًا هو مش 200 500.
هم قالوا له تورق.
أيوة في البداية قالوا له تورق.
طيب. السؤال الثاني
بس أيوة هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، هل يجوز زيارة القبور من الخارج يعني للنساء؟ يعني طبعا الدخلة ما يدخل النساء، فهل من الخارج يزوروها هل يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
بس هو ده يا شيخ، جزاك الله خير.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
شيخ أنا امرأة في 40
ايه؟
وكتب لي الله ربي لك الحمد الحمل في هذا السن.
إيه؟
فلم أكن أفكر يعني في الحمل أو لم أتوقعه. عندما أجلس في المجالس مع النساء وكذا فأجلس أتكلم أني أنا لم أكن أتوقع الحمل ولم يكن في بالي، وهل يعتبر هذا اعتراض على عطاء الله؟ لأنه هذا رزق من الله سبحانه وتعالى.
أنت
حتى أنه في واحدة من القريبات قالت لي أنك تقومين بصعوبة وتجلسين بصعوبة، قلت إيه أنا عجوز وحامل، قالت استغفري ربك. فبدأت أشعر بتأنيب الضمير، يعني شعرت أن هذا مثل عدم الرضا بما أعطاني، والله يعلم ربي أني لم أكن أقصد ذلك، ولكن كلام كنت أقوله لكن لم أكن أقصد أني لا أرضى في عطاء ربي، وخفت أني ربي حاسبني على هذا الكلام.
وأنت عندك عيال يا أم محمد؟
عندي أطفال. إيه؟ الحمد لله الحمد. عندي خير يا ربي لك الحمد، ولكني بما أني لما كنت أتوقع هذا الحمل فأجلس أتكلم بهذا الحديث أني لما كنت في بالي الحمل ولما كنت أتوقع وربي كتبه وكذا. عندما قالوا لي أحمدي ربك على هذا الرزق، لا ولم يكن في نيتي أبدا، وربي يعلم أني لما كنت أقصد أني لست راضية.
واضح.
لكن أحيانا أجلس أفكر بيني وبين نفسي أقول هالكلام الذي أنا أقوله معناه أنه طيب. بعدم رضا أو قناعة.
محمد وضحت الفكرة. عندك سؤال آخر؟
لا فقط هذا.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضلي يا مريم كندا. مريم من كندا تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
عندي سؤال لأول مرة. نعم اسمعوني.
إيه تفضلي أسمعك. تفضلي.
أنا مرة كنت مع زوجة أخو زوجي بنشتغل شغل البيت، وبعدين كنت واقفة أمام غرفتها وأعطتني، كانت الشتاء وأعطتني ثياب أولادها وفرشها وحطيتهم، شققت الباب وحطيتهم قدام الباب، وكانت عندها طفلة صغيرة 14 هيك تبكي هكا شوي، لكن لم أقل أمها أنها تبكي، واستمرنا في الشغل، قلت ممكن ما تخليها تخدم شغلها أو، ولما كملنا الشغل على الظهر أمها راحت تفقد عليها ولقتها متوفية، والله أعلم تقول أنها عملت لها غطاء كبير خوفا منها على البرد، وحبيت أعرف هل علي ذنب أم شيء لما ما قلت لأمها أنها بتبكي. أنا ما دخلت الغرفة، ما شفت الطفلة كيف عاملة أو كيف نايمة، سمعت بس بكاءها لكن لم أقل أمها، وحبيت أعرف هل عندي ذنب أو
يا مريم. مريم مريم
نعم.
بارك الله فيك. نعم. أنت الآن زوجة أخو زوجك، الآن عندها بنت صغيرة. نعم. وغطتها بلحاف ثقيل جدا، وهي بدأت تصرخ البنية وأنت سمعتها، لكن قلتي من صراخ الأطفال العادي، وبعدين تبين بأن البنت قد ماتت بسبب اللحاف. هكذا؟
نعم.
هكذا يعني صورة السؤال؟
نعم.
يا مريم.
نعم.
أين ذهبتي؟ أنا أتحدث معك، الله يبارك فيك. الآن يا أختي الفاضلة تسمعيني؟
نعم.
طيب، اللي فهمت أنا بأن زوجة أخو زوجك عندها بنت صغيرة ووضعت عليها لحاف ثقيل بسبب البرد، وأنت سمعت بكاء البنت ولم تخبريها على أساس أنه بكاء عادي، وبعدين تبين بأنها ماتت بسبب اللحاف. هذه صورة المسألة؟
أنا ما بعرف أي هي، يعني هي اللي قالت كنت غطتها بالغطاء، أنا ما شفتها، يعني أنا ما شفت.
أنت ما رأيتي غطتها؟
أنا ما شفتها، يعني ما شفت البنت صغيرة، ما رأيتها، سمعت بس بكاءها وأنا ما دخلتش الغرفة ولا وكملنا شغلنا.
وأنتم تسكنون مع بعض ولا هي زارتك ولا أنت زرتيها؟
نعم.
تسكنون مع بعض أنتم؟
والله ما فهمت.
أنتم تسكنون في بيت واحد مع بعض؟
نعم كنا عايشين مع بعض.
طيب، واضح السؤال، أعطيني السؤال الثاني.
هل يجب قضاء الصلوات سن البلوغ؟
أعيد السؤال يا مريم، انقطع الاتصال، أعيد السؤال، قطع الصوت.
هل تقضى الصلوات عند سن البلوغ؟ يعني الإنسان لما صلاش في سن البلوغ وبعدين بدأ يصلي، هل يقضيها يمت لما صلاهمش؟
إن شاء الله يا مريم، واضح السؤال.
شكرا.
أهلا وسهلا، حياكم الله. تفضل يا مراكان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
وياكم.
لو سمحت أنا بسأل، يعني عن أنا والدي عنده عاملة منزلية وكان ساكن معي في نفس البيت، بعدين أخذ العاملة المنزلية وطرح المزرعة.
إيه.
والمزرعة هذه صار في خلوة غير، يعني غير شرعية بينه وبين العاملة المنزلية. ولما نصحته ويعني وحاولت إني يعني أوضح له أن هذا ما يجوز، حقد علي وصار يحرض إخواني علي ويحرض خواتي علي، وهو يعني بشكل عام فيه يعني الله يهدي فيه الغيبة بيني وبين إخواني، دائما ينقل الكلام بيني وبين إخواننا. فأنا ما أدري يعني شو الحكم.
كم عمره يا مراكان؟
يعني
كم عمره؟
يمكن فوق 80.
فوق 80 وما عنده أحد في المزرعة، بس العاملة فقط؟
لا، بس العاملة. ولما قلنا له يعني نجيب لك عامل رجل، رفض.
والعامل على كفالتك ولا كفالته؟
لا، على كفالته هو. لو كانت على كفالتي من زمان مشيتها.
اي نعم. طيب يا مراكب،
لدرجة يا شيخ ان العاملة هذه صارت يعني تتحكم بكل شيء. ولدرجة انها تهينة قدامنا، ويعني لان في اشياء لا يجوز قاعدة تصير يعني بينهم، فتمكنت منه.
ما يصير متزوجها ولا شيء؟
لا.
متأكدة يعني؟
اي متأكدة.
طيب يا مراكب،
يعطيك العافية.
مرحبا، أهلا وسهلا. أبو خالد، أندونيسيا. يا أبا خالد، أندونيسيا معايا أبو خالد؟ طيب، راح أبو خالد. تفضل يا أم سيف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي أختي امرأة كبيرة السن، عندها الركبتين عندها كلش تأذيها أثناء الصلاة. فقالت أريد تسوي شلون الوسادة بني الإسفنج، تخليها جوا الركبتين حتى أثناء تصلي عليها، هل يجوز هذا؟
يعني تستطيع القيام هي؟
هي إيه، تقوم بالصلاة، بس من عند السجود
أيوة.
تريد تخلي هيك نوع الوسادة. قالت البارحة والله سندحت وياها بالتليفون، فقالت تسألني، قالت أريد أسوي شلون الوسادة من الإسفنجة ورجلي أثناء السجود.
فقط مسألة.
قلت لها راح أسألك الشيخ إن شاء الله.
فقط منطقة الركبتين بس، ها؟
عيني.
فقط منطقة الركبتين.
إيه ركبتين.
إن شاء الله. عندك سؤال ثاني يا سيف؟
وقبل قبل فترة كانت تصلي على الكرسي، لأن تقول يعني هاي ركبتين تأذيها، تصلي على الكرسي بس كانت أثناء السجود تخلي منبدة قدامها وتسجد على المنبدة، فهل هذا صحيح يا شيخ؟
إن شاء الله يا مسيف.
أشكرك شكر جزيل يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا نورة من ليبيا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
أنا ما نجمش نتوضب، أنا ما نجمش نتوضب بيدي اليمين، من صغرتي أنا نستعمل في اليسار، ما نجمش نعمل بها اليسار نستنجى بها ما نجمش.
إن شاء الله. سؤال ثاني.
لا شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي عليا. علي من أبو ظبي.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي صديقتي تعرضت لحالة اغتصاب من 10 سنين.
من هذه عفوا؟ من هي؟
صديقتي.
عفوا صديقتك؟ أيوة. تعرضت؟
تعرضت لحالة اغتصاب. من 10 سنين. فكل ما حد يخطبها ترفض أهلهم يرفضونه.
أهل البنت ها؟
ما حكم هالموضوع؟
يعني قصدهم هم اطلعوا على الموضوع أهل البنت. إن شاء الله يا علي.
أوكي.
طيب طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله فيه، بارك الله في الجميع. في اللقاء الأسبق الأخ أبو عبد الرحمن من أبو ظبي، عبد الرحمن نعم من أبو ظبي بارك الله فيه، سأل سؤال أو يريد توجيه للأئمة حقيقة فاتني، أئمة المساجد. يقول الآن مع زمن كورونا أغلب أئمة المساجد للأسف الشديد ما يهتمون في قضية الالتفات إلى المأمومين، كون هناك تباعد وشيء من هذا القبيل، حتى صار هناك إهمال وعدم يعني وقوف غالب المصلين ووقوف صحيح. هل هذا الكلام صحيح؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، والرسالة إلى إخواني أئمة المساجد عليهم أن يتقوا الله عز وجل في صلاتهم وفي صلاة من خلفهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكبر حتى يطمئن طمأنينة كاملة على استواء الصفوف وعلى اعتدالها وعلى وقوف المصلين وقوف صحيح. نحن الآن في زمن كورونا كون وجد التباعد للضرورة ها وللعسر، فإن هذا لا يعني بأن الإمام لا يهتم بالمأمومين. وأنا أتفق حقيقة مع الأخ أبو عبد الرحمن، نلاحظ كثير من الأئمة أبدا يأتي في المحراب الله أكبر ولا يلتفت ولا يبين ولا يعني يعدل مثلا اللي يتأخر عن الصف أو يتقدم على الصف. عندنا قاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإذا كان هناك الآن الفتوى على وجود التباعد بسبب جائحة كورونا وبسبب الوباء، هذا لا يعني أن تصير الصلاة فوضى أو أنه لا يهتم الإمام. غلط. الإمام صحيح ما يقول تراصوا، ليش؟ لأنه ما في تراص، إنما يقول اعتدلوا في القيام، صلوا صلاة مودع، يوصيهم إذا يلتفت. فإذا شاف الآن مثل ما قال أبو عبد الرحمن فيه ناس في الصف ما يهتم في الوقوف، ليش؟ هو يعتقد بأن ما دام أنه مسافة بينه وبين اللي عن يمينه وعن يساره خلاص يقف كيفما اتفق، وهذا غلط. لا، تقف باعتدال. فكونك قادر على الوقوف باعتدال وبانتظام في يعني في الصف، هذا يجب عليك، ويجب على ويجب على الإمام على قول أنه يلتفت إلى المأمومين. والجمهور يقولون بأنه سنة، لكن بعض العلماء يقول بهذا واجب على الإمام، وهذا حق للمأمومين على الإمام أنه يلتفت إليهم وأن يعدل هذا ويقدم هذا ويأخر هذا. ولذلك إخواني أئمة المساجد اهتموا بالمأمومين، يعني كوننا الآن في جائحة كورونا وفي تباعد، هذا ما يسقط الأمر المتيسر عليك وعلى المأمومين. وبعض المأمومين ما يدري، أنا أشوف الآن بعض المأمومين يأتي ويقف خلف الصف لأن يشوف في تباعد ويصلي لوحده خلف الصف، وهذا خطر على صلاته، خطر على صلاته. في قول من الأقوال الفقهية الموجودة أن تبطل صلاته، لا صلاة لفذ خلف الصف. في بعض المأمومين يأتي وينشئ صف جديد مع أن الصف الأمامي ما اكتمل، ولذلك هذه مهمة الإمام، تقدم يا فلان وقف هنا فلان اعتدل ارجع تقدم، هذه مهمة الإمام. فعلى الأئمة أن يتقوا الله وأن يقوموا بهذه المسألة خير قيام. أم عبد الرحمن من عمان اليوم سألت مجموعة أسئلة. في سؤال الأول تسأل عن شهر الله، عن شهر الله المحرم، تقول هل هو من الأشهر الحرم وما هي أفضل الأعمال فيه وما فضل صيام يوم عاشوراء؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لشهر محرم نعم هو من الأشهر الحرم، يقول الله جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذه الأشهر الحرم وبيّن بأنها ثلاثة متواليات وواحد فرد. أما المتواليات فشهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم متوالية، وأما الشهر المنفرد فهو شهر رجب من أشهر الله الحرم، فشهر محرم من الأشهر الحرم. الأمر الثاني بالنسبة لشهر محرم يشرع صيامه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصيام بعد شهر الله بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام المحرم، يعني شهر الشهر المحرم، وهو أول شهر في السنة الهجرية اللي نحن فيه الآن. الأمر الثاني من لم يستطع صيامه وصيام شهر الله المحرم على السنية والاستحباب وليس على الحتم والوجوب والإلزام، وإنما هو سنة ولله الحمد. فمن لم يستطع صيام شهر الله المحرم فلا يفوتنه صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة، يكفر ذنوب سنة. والسنة في صيام يوم عاشوراء أن يصوم التاسع والعاشر، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعاء، يعني التاسع مع العاشر، هذا هو قول جماهير أهل العلم، يعني لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعاء يعني مع العاشر، فمخالفة لليهود. وبالنسبة لصيام يوم عاشوراء كان مفروضا في أول الإسلام، فلما فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة نسخ الوجوب إلى السنية والاستحباب، فأصبح صوم يوم عاشوراء سنة ورمضان هو الفريضة. وبالنسبة لبقية الأعمال لا أحفظ نصا لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول من يعتد بقوله بعد قول المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك أعمال في شهر محرم غير الصيام، أنا لا أحفظ في هذا شيء، لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يجتهد في العبادة والطاعة، لأن هذه أشهر الأشهر الحرم، ولذلك قال الله جل وعلا فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالواجب على الإنسان أن يبتعد عن الذنوب والمعاصي والآثام والخطايا ويجتهد في العبادات والطاعات، يجتهد في العبادات والطاعات، لكن أن يعتقد بأن هناك صلاة معينة في محرم أو مثلا شيء معين لا، إنما الذي ورد هو الصيام في حدود علمي واطلاعي بارك الله فيك. أم عبد الرحمن تقول بأنها أجلت صلاة الوتر إلى آخر الليل وتفاجأت لما قامت بنزول الدورة الشهرية، تقول كيف أقضي هذا الوتر؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، تقضينه بعدما تطهرين من الدورة، ما دام أنك معتادة على قيام الليل وصلاة الوتر تقضينه بعد انتهاء الدورة شفعا لا وترا في النهار في وقت صلاة الضحى تقضينه. كم تصلين أنت من الليل يا أم عبد الرحمن؟ تقولين ثلاث ركعات، صلي أربع. تقولين لا أصلي الحمد لله 11 ركعة، صلي 12 ركعة بارك الله فيك. أم عبد الرحمن تسأل تقول بالنسبة لقيام الليل ما هو أفضل الأوقات وما هي الأعمال في قيام الليل؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر، هذا كله وقت لقيام الليل. وأفضل قيام الليل الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، وذلك لما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، لاحظ، حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. فإذا سألتيني عن أفضل الأوقات، فأفضل الأوقات وقت السحر، وهو الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل. أما أفضل الأعمال في الثلث الأخير من الليل فالصلاة وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء، هذا كله من أفضل الأعمال. ولذلك قال الله جل وعلا عن المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن قيام الليل وأنه شرف المؤمن. وأما الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الليل صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يصلي صلاة، تقول عائشة كان يصلي 11 ركعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يستغفر الله عز وجل، وقد قال الله جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار، قال جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. فأنت إذا صليت وانتهيت وباقي وقت قولي: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أو تقولين: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وأيضا تذكرين الله عز وجل، تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أو تقولين مثلا: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو تقولين: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفرصة لك يا أم عبد الرحمن أنك تطلبين الله عز وجل بالدعاء، تقول: يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي والدي، يا رب احفظ زوجي احفظ عيالي، يا رب ارزقني رزق الحلال، يا رب عافني في بدني وفي سمعي وفي بصري، يا رب اكفني شر الأشرار، يا رب يسر أموري كلها، تدعين الله عز وجل. فالله عز وجل لا يرد سائلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، تدعين الله سبحانه وتعالى وتكثرين من ذكره سبحانه وعز. أم عبد الرحمن تقول: ابنها عمرها 16 سنة توضأ وهو كاشف لفخذيه وركبتيه، تقول يعني ثم صلى الحمد لله لابس اللباس الكامل، تقول: ما حكم وضوءه؟ وضوءه صحيح يا أم عبد الرحمن، وضوء ابنك صحيح. لو توضأ الإنسان وهو عاري ما عليه شيء وما يرى أحد ما في شيء، وضوءه صحيح. يعني الإنسان لو توضأ في الحمام دورة المياه وهو عاري وضوءه صحيح، ما له علاقة. الستر العورة في الصلاة، ستر العورة يجب أن تكون في الصلاة، فكونه مطلع فخذة ولا لابس لباس الرياضة هذا اللي ذكرتيه وضوء صحيح ولله الحمد. فليس من شروط صحة الوضوء ستر العورة، ليس من شروط صحة الوضوء ستر العورة. الآن ما نغتسل نحن، نغتسل والإنسان يغتسل متجردا عن الثياب، هو عبادة، هو عبادة من العبادات. فلذلك أختي الفاضلة ما له علاقة، الله يرضى عليك، بالنسبة لكونه والله كان يعني كاشف عن فخذيه وضوء صحيح والحمد لله. أبو سعد من أم القيوين سأل ثلاثة أسئلة في سؤاله الأول، يقول: ما هي المواضع التي ترفع فيها اليدين في الصلاة؟ أبو سعد بارك الله فيك، بالنسبة لمواضع رفع اليدين في الصلاة باستقراء أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أربعة. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الموضع الأول عند تكبير يعني في بداية الصلاة، يقول: الله أكبر بهذه الصفة، الله أكبر. ثم إذا أراد الركوع في كل ركعة، في كل ركعة من ركعات الصلاة إذا جاء أراد الركوع قال: الله أكبر ويرفع. ثم إذا رفع من الركوع في كل ركعة سمع الله لمن حمده. هذه ثلاثة ورد فيها حديث مستقل، وجاء حديث آخر إذا قام من التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول. فإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، ثلاثية كالمغرب ورباعية كالظهر والعصر والعشاء، ففي التشهد الأول إذا أراد أن يقوم قال: الله أكبر. وأما موضع القيام في التشهد الأول فورد على صفتين: الصفة الأولى وهو جالس قبل أن يقوم، وهو بعدما انتهى من التحيات يقول: الله أكبر ثم يقوم. والصفة الثانية أنه يقول عندما يبدأ بالقيام من التشهد إلى الركعة الثالثة يقول: الله أكبر، ويبدأ بالركعة الثالثة بارك الله فيك. أبو سعد يقول أثناء التشهد بالنسبة للأصبع كيف يكون، عفوا بالنسبة للنظر، يقول كيف يكون، هل إلى محل السجود أم إلى الأصبع؟ أبو سعد بارك الله فيك، نص العلماء على أن المصلي نظره إلى محل سجوده إلا في حالة واحدة وهي عند التشهد، فإنه ينظر إلى أصبعه في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، يلقي بصره إلى على أصبعه وهو يدعو به. بارك الله فيك. أبو سعد يسأل عن صلاة الاستخارة، يقول هل لها صلاة مستقلة، يعني ينوي صلاة الاستخارة مستقلة، أم أنه يصلي أم أنه يدعو بعد كل سنة مثلا من السنن، وهل يمكن جمع أكثر من دعاء في استخارة واحدة؟ أبو سعد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي يعني صلاة الاستخارة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحت بهذا الأحاديث. الأمر الثاني أن صلاة الاستخارة لا تكون في الفريضة وإنما تكون في النافلة. المسألة الأخرى أن صلاة أن الدعاء الاستخارة يكون بعد كل صلاة سنة مندوبة وليس بعد فريضة، وسواء كانت هذه السنة راتبة أو سنة مطلقة أو سنة أرادها لصلاة الاستخارة، فالمسألة واسعة ولله الحمد والمنة. فأنت مثلا صليت الآن السنة البعدية بعد الظهر زين، وحبيت أنك تدعو بدعاء الاستخارة، لا حرج، فلا يلزم لا يلزم أن يكون الإنسان الذي يريد الاستخارة أن يخصص ركعتين للاستخارة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، وركعتين هذه تشمل السنن الراتبة تشمل السنن المطلقة. والأفضل أنك تصلي صلاة خاصة، الأفضل ها صلي صلاة خاصة ثم تستخير، يعني تصلي ركعتين ثم تستخير الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لجمع أكثر من استخارة في صلاة واحدة لا أحفظ في هذا نص، ولا يتصور لا يتصور، وإنما يستخير لكل شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليدعو الدعاء المعروف ثم ليمضي، يعني يمضي في إلى هذا الشيء. لكن إذا أردت مثلا شيء هذا الشيء يجتمع فيه أكثر من يعني المقصد واحد لكن أكثر من وسيلة، ما في بأس، ما في بأس تقول اللهم أني أستخيرك بعلم مثلا، ثم تقول اللهم إن كان في ركوب السيارة أو في ركوب الطيارة أو في ركوب الباخرة خير لي في ديني ودنياني، لغرض الزواج، لغرض الدراسة، لغرض الانتقال، لغرض كذا وكذا، ما في بأس. أما يكون عندك والله تجارة وعندك زواج وعندك دراسة، لا، كل واحدة تستخير لها استخارة خاصة. فاطمة من السعودية تقول بأن يعني جدها متزوج حرمتين، أبو فاطمة من أم وعمة فاطمة من أم، تقول بأن جدتها من جهة عمتها، تقول جدتها من جهة عمتها أرضعت واحد، تقول أرضعت واحد، هل أبوي يصير أخو له؟ يا فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة لوالدك نعم يصير أخ له من الرضاعة. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة أو ضابط في باب الرضاعة، باب عفوا نعم في باب الرضاع عندنا ضابط، وهو أن اللبن للفحل، اللبن للفحل يعني للزوج. فجدك اللي عنده حرمتين، وحدة أم والدك وحدة أم عمتك، فأم عمتك أم عمتك هي اللي رضعت، لكن أصل اللبن للفحل لزوجها، ولذلك والدك يصير أخو من الرضاعة، فليس شرطا أن ترضعه أمه. والآن مثلا بعض الأزواج عنده أكثر من زوجة وعنده عيال، وواحدة من الحريم رضعت واحد، خمس رضعات مشبعات في الحولين، هذا الولد يصير أخ للجميع من جميع الحريم من جميع زوجات هذا الرجل، لأن اللبن أصلا للفحل، فيكون والدك أخ لهذا الولد اللي رضعته جدة عمتك، عفوا أم عمتك اللي هي من زوجة جدك. فاطمة تسأل عن حكم الصيد في الأشهر الحرم. أخت الفاضلة، بالنسبة للصيد في الأشهر الحرم مباح ولله الحمد والمن، فيجوز للإنسان أن يصيد في ذي القعدة وفي ذي الحجة ومحرم ورجب، جائز ولله الحمد والمن. والصيد يا أخت الفاضلة ممنوع في ثلاث حالات فقط، ممنوع في ثلاث حالات فقط. الحالة الأولى حالة الإحرام، حينما يحرم الإنسان بنسك سواء عمرة أو حج، فإن من محظورات الإحرام الصيد فلا يجوز، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان الصيد في الحرم، إذا كان الصيد في الحرم حرم المكي، وهل الحرم المدني أيضا يحرم الصيد فيه؟ هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم، لكن عموما يحرم الصيد في الحرم المكي سواء للمحرم أو للحلال، يعني لا يشترط أن يكون محرما، فأهل مكة لو كانوا غير محرمين أو اللي دخل مكة ولو بغير إحرام يحرم عليه أن يصيد داخل حدود الحرم، داخل حدود الحرم. الحالة الثالثة، إذا منع ولي الأمر من الصيد في فترة معينة وذلك لمصلحة راجحة، كأن يكون هناك مثلا إفناء لجنس الطيور أو إفناء لجنس الحيوانات خاصة في هذا الوقت، نسأل الله العافية والسلامة، مع استعمال الأسلحة الحديثة مثل الرشاش هذا أو مثل بعض الأسلحة التي ترش بحيث تقتل بالعشرات، ففي كثير من الحيوانات انقرضت وفنيت أفنتها مثل هذه الأدوات، أدوات الصيد. ولذلك إذا أمر ولي الأمر بالمنع في فترة معينة يجب على الناس أن يلتزموا أمره، وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وقاعدة العلماء في هذا الباب أن تصرفات الإمام يعني ولي الأمر على الرعية منوطة بالمصلحة، فإذا رأى ولي الأمر أن من المصلحة إيقاف الصيد سواء صيد البحر أو صيد البر، فيجب على الناس أن يلتزموا ذلك، ولا يجوز لهم التحايل، لا يجوز، لأن هذا يعود بالمصلحة على جنس البشر، جنس المواطنين، جنس البلد، وأيضا على الحياة الفطرية، على الحياة الفطرية. وكما ذكرت أنا، وللأسف الشديد الآن بسبب هذه أدوات الصيد، الأسلحة هذه، أصبح هناك حقيقة انقراض في كثير من أنواع الطيور، في كثير من أنواع الحيوانات، أصبح الناس لا يرون كثير من الحيوانات التي كانوا يشاهدونها ويرونها، وسبب ذلك هذه الأدوات التي حقيقة أفنت كثير من أجناس الحيوانات، هذه الأدوات التي أفنت كثير من أجناس الحيوانات. ولذلك أؤكد على هذا وأقول بأنه يجب على الناس أن يمتثلوا هذا، أن يمتثلوا هذا الأمر. فاطمة تقول: لو أن شخصا يصيد وسمى على البندقية وقال بسم الله الله أكبر، ثم أدرك وأطلق الرصاص وأدرك الصيد ميتا، هل يكون حلال؟ نعم يكون حلال يا أختي فاطمة، الله يرضى عليك، هذا هو الذي أباحته الشريعة. فالصيد إذا خرقته وخزقته الرصاصة بحيث أنه ما مات يعني بصدمة هكذا، وإنما أصابته الرصاصة والصائد قد سمى الله عز وجل، فالحمد لله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم وكان يصيد علمه بأن ما صدت برمحك فهو صيد، وأما إذا صدت بعرضه يعني بالصدم مثلا هذا ما يعتبر صيد، يعتبر وقيذة ميتة. أما إذا أصابته رصاصة أو السهم وأدركه ميتا فهو حلال. أما إذا أدركه حيا فيه حياة، فيه حياة، فيجب عليه أن يذكيه، وإذا ما ذكاه ومات بحضوره مع قدرته على تذكيته فإنه لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. ولعلي أرتب لك الجواب كالتالي: أولا، من صاد بسلاح بندقية أو سهم أو شيء حيوان يؤكل، طير ولا حيوان مما يؤكل وخزقه أو خرقه أو نفذت فيه الرصاصة أو السهم وأدركه ميتا فهو حلال ما دام أنه سمى الله قال بسم الله. الأمر الثاني من رمى صيدا وتبين بأن الرصاصة هذه ما خزقته والسهم ما خزقه ولا خرقه ولا نفذ إليه وإنما ضربه بالعرض فوجده ميتا فهذا حرام ما يجوز أكله. الأمر الثالث من صاد فوجد الصيد به روح ما زال فيه روح وتركه باختياره حتى مات فهذا ميت لا يجوز أكله لماذا؟ لأنه أمكنه تذكيته فترك. الحالة الرابعة إذا رمى صيدا فأدرك فيه روح ثم ذهب ليأتي بالسكين أو ليأتي للذكاء فوجده ميت فهذا حلال ولله الحمد. لماذا؟ لأن الصائد ما أسعفه الوقت لتذكيته ولذلك ما دام أن أدركه في آخر لحظة من لحظات حياة الطائر أو الحيوان فهو حلال ولله الحمد والمنة. العنود من السعودية سألت سؤالين تقول بأن يعني شخص يريد أخذ فلوس من البنك 200,000 وبعدين قالت 500,000 تقريبا يرجعها بنفس نفس القيمة قالوا لأن هذا فيه تورق. أخت العنود بارك الله فيك طبعا ما يمكن ولا يتصور أن بنك أو مصرف يعطيك 200,000 وترجع إلى 200,000 إلا في مصارف إسلامية تعطي القرض الحسن لكن ما يتجاوز 5,000 10,000 فقط ما يتجاوز. أما قضية أن يعطيك 200 أو 500 تردينها بنفس الشيء ما يمكن أبدا إلا في حالة واحدة اللي ذكرتيها أنت وهي دعم الدولة. فإذا كانت الدولة والله رأت بأن يدعم مثلا جنس من الموظفين أو شيء بهذه الطريقة هذه مسألة أخرى هذه تدخل في جنس القرض الحسن لكن أنا إلى الآن ما تصورت المسألة خاصة وأنك أنت جاء على لسانك التورق وعملية التورق عملية معروفة في المصارف. المسألة الأخرى أختي الفاضلة يعني مثل هذه الحالات من الصعب جدا الكلام فيها ولذلك إذا كان المصرف إسلامي فارجعي إلى الهيئة الشرعية عندهم وحاولي أن تأخذ الفتوى لأنه ما يمكن صدقيني يا أختي العنود ما يمكن أبدا ولا يتصور أنه يعطونك لسواد عينك ما يمكن. لكن هناك عمليات مرابحة عمليات تورق. الآن أغلب الناس لما يسألون شو يقولون يقول والله رحنا للبنك وطلبنا تمويل زين التمويل هذا قالوا لنا خلاص إحنا بنعطيك مبلغ 300,000 أو 400,000 يقول وأنا أرجع زيادة أرجع 400,000 أو 500,000 فيقول كيف هذا هو ما هو متصور أن المسألة مرابحة أو تورق هو ما شاف إلا عملية نقد فقط أو وقع على أوراق وما قرأها أوراق ما شاء الله بعضها إضبارات وملفات ما شافها. فلذلك مسؤولية المصارف أن يتقوا الله عز وجل في الزبائن وفي العملاء حتى لو كلفهم وقت يقولون له هذه العملية. الآن عندك مسألة المرابحة أنت أصلا تأتين إلى المصرف وتشترين منه تشترين شيء موجود تشترين حديد أو تشترين أسهم أو تشترين كذا وتوكلين البنك يبيعونه لك فهم يسلمونك المبلغ بسعر معين. يعني مثلا الآن أنت اشتريت 200,000 زين وهم وكلتيهم فباعوا لك بكم باعوا لك 150,000 هم ربحوا 50,000 واضح. فيخت الفاضل أن أنصحك ترجعين للهيئة الشرعية الموجودة في المصرف أغلب المصارف الآن فيها هيئات شرعية وقول عطوني الفتوى اقرأيها تأمليها وإذا التبس عليك أمر ممكن تتواصلين مع بعض المتخصصين من أهل العلم لا سيما في باب الاقتصاد. أم العنود تسأل تقول هل يجوز لي المرأة زيارة القبور من خارج المقبرة من وراء السور مثلا؟ أختي العنود بارك الله فيك أولا بالنسبة لزيارة المرأة للمقابر مسألة خلافية ما فيها إجماع من أهل العلم أن يقول يجوز للمرأة أن تزور المقابر مطلقا إذا ذهبت محتشمة وذهبت يعني للاتعاظ. المسألة الثانية المنع مطلقا القول الثاني قالوا يمنع مطلقا في قول توسط قالوا يجوز للمرأة أن تذهب إلى المقابر من غير مبالغة تذهب أحيانا الراجح الذي يظهر لي والله تعالى أعلم منع المرأة من زيارة المقابر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، وجاء في لفظ زائرات القبور على التخفيف، ولذلك المرأة ممنوعة أصلا من زيارة المقابر، والنسخ إنما كان نسخا جزئيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، خص الرجال دون النساء. هذا الذي يظهر لي، وهناك أقوال محترمة وعلى العين والرأس، لكن ما هو المقصد والغاية من زيارة المقابر؟ ما هو المقصد والغاية من زيارة المقابر؟ إذا قررنا مسائل نعرف بأن زيارة المقابر للشخص الزائر لا للمقبور المزور، ولذلك الأصل أن أهل القبور في حياة تختلف عن الحياة الدنيوية، اسمها الحياة البرزخية، فهم في حياة خاصة اسمها حياة البرزخ، واضح؟ الأمر الثاني أن أهل القبور لا يعرفون عن الأحياء شيء، ولا يعرفون من يزورهم، ولا يسمعون كلامه. يقول الله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، قل جل وعلا إنك لا تسمع الموتى، ولذلك هم في حياة خاص. الموتى يأتيهم أثر العمل الصالح، يعني إذا دعا الحي للميت وجد أثر هذا ويتنعم بهذا الدعاء، فيسأل الملائكة لأنه عالم غيبي، يقول هذا ممن؟ فيقولون له هذا خلفت ولدا صالحا يدعو لك. إذا تصدق الإنسان عن الميت وصل أثر الصدقة، فيسأل هذا ممن؟ فيقول الملائكة تصدق فلان عنك. ولذلك أنت يا أختي الفاضل لو كنت في أقصى الأقاصي من الكرة الأرضية وميتك في أقصى الأقاصي في المقابل من الكرة الأرضية وصله دعائك، فما في لازم أن الواحد يقول والله حتى أدعو لازم أروح المقبرة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. إذن المقصد الأساس أن زيارة المقابر لأجل العظة، الاتعاظ، أن الإنسان يتعظ لما يزور المقبرة ويشوف اللي المقبورين، ويشوف الملوك والمملوكين والأغنياء والفقراء والرجال والنساء والأطفال، هؤلاء الذين كانوا على وجه الأرض كلهم الآن تحت الثرى. ولذلك الفاضلة أنا أنصحك بأنك لا تذهبي، لكن إن مريتي مرور وقفتي مثلا من وراء السور وسلمت مثلا لا حرج، لأن هذا لا يسمى زيارة. خلصنا؟ أو طيب أم محمد من السعودية اعتذر منكم، مريم من كندا، أم راكان، أم سيف من العراق، ونورة أيضا عليها، سامحوني، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتكم لأن وقت البرنامج انتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.